كتاب الزكاة لما انتهى الحافظ العراقي رحمه الله تعالى وإياه من الكلام على الصلاة ذكر بعد الصلاة كتاب الزكاة. فالزكاة هي قرينة الصلاة في كتاب ربنا تبارك وتعالى، فنسب أن تذكر بعد الصلاة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. فالزكاة تأتي بعد الصلاة. قال: كتاب الزكاة. الكتاب مأخوذ من الكتب، أما في اصطلاح المصنفين فيقصدون به هو الجملة من العلم التي تحتوي على مسائل في باب واحد، فهذا الباب خاص فيما يتعلق في أمور الزكاة. أما الزكاة ففي كلام العرب تطلق على عدة معاني، منها النمى، يقال زكى الزرع إذا نمى، ومنها المدح، فمن مدح زكى فلا تزكوا أنفسكم، ومنها التطهير، قد أفلح من زكاها، أي من طهر نفسها وزكاها. وهذه المعاني هي موجودة في الزكاة الشرعية، فهي نمى للمال، يبارك الله عز وجل في المال، تقيها الآفات، وأيضا هي تطهير لصاحبها، وأيضا فيها مدح لمن يعطيها ويثاب عليها. فهذه المعاني اللغوية موجودة في المعنى الشرعي. أما في الشرع فالزكاة هي مال مقدر في مال مخصوص في وقت مخصوص لطائفة مخصوصة، والزكاة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، إلا في مسائل يسيرة هي التي وقع الخلاف فيها، هل تجب الزكاة فيها أو لا. خذ مثلا مثال العروض، مثلا المستغلات، وإلا في الجملة أهل العلم مجمعون على وجوب الزكاة. والكلام على الزكاة يطول، لكن يشير لبعض المسائل التي تطرق لها الأحاديث الواردة في التقريب. عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا ما رب النعم لم يعطي حقها تسلط عليه يوم القيامة تخبط وجهه بأخفافها. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع. قال: يفر منه صاحبه يطلبه ويقول: أنا كنزك. قال: والله لا يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقمها فاه. رواه البخاري. حديث همام، كما مر بنا أن هذا الحديث يروي الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا ما رب النعم. إذا ما هنا إذا شرطية غير جازمة، شرطية ظرفية غير جازمة، أما كلمة ما فهي زائدة، فتقدير الكلام إذا رب النعم. قال: رب النعم، أضاف كلمة رب إلى النعم، وفيه جواز إطلاق الرب على غير الله عز وجل، والإضافة هنا إضافة ملك، فنأخذ منه جواز إضافة كلمة رب إلى غير الله عز وجل. وتلحظون الآن هنا أضيفت لي شيء إلى اسم ظاهر، النعم اسم ظاهر، فإذا أضفنا رب إلى اسم ظاهر جائز لهذا الحديث. إذا أضيفت إلى ضمير، علكم تعرفون قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: لا يقول أحدكم أطعم ربك واضي ربك، وليقول سيدي ومولاي، حديث أبي هريرة في الصحيح. هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول أطعم ربك واضي ربك، وهنا أضافها، لكن تلاحظون أن في حديث أبي هريرة ضمير المخاطب أطعم ربك، أطعم ربك. لماذا النهي في حديث أبي هريرة؟ بعض العلم يقول النهي في حديث أبي هريرة حتى لا يحصل لبس، قد يظن ظن أن المقصود هو الله عز وجل، وبعضهم يرى أن النهي لأجل عدم امتهان الرقيق، ولأجل عدم إذلاله حينما يقال له أطعم ربك، ففيه شيء من الإذلال والتعبيد لغير الله عز وجل. فإذا أضيف الرب إلى ضمير المخاطب فهنا ينهى عنه. لكن الكراهة كراهة التنزيه لا كراهة التحريم، كراهة التنزيه. وليوسف عليه الصلاة والسلام كما تعلمون قال لصاحب السجن اذكرني عند ربك، اذكرني عند ربك، فأضاف كلمة رب إلى ضمير المخاطب الكاف. فهنا يقال الكراهة كراهة التنزيه، إذا أضيف رب إلى ضمير غائب، إلى ضمير الغيبة، فأيضا جائز. في ضالة الإبل قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجدها ربها، حتى يجدها ربها. وفي إشراط الساعة قال حتى تلد الأمة ربها، فأضاف كلمة رب إلى ضمير الهاء الغيبة، هنا ضمير غائب. فعندنا الآن مخاطب وعندنا غائب، عندنا الآن بقي المتكلم، فلما الآن أضافها إلى ضمير الغائب أدل على الجواز والله أعلم من غير كراهة، من غير كراهة. عندنا الآن ضمير المتكلم. أيضا يوسف عليه السلام قال إنه ربي أحسن مثواي، إنه ربي، فأضاف كلمة رب إلى الياء المتكلم، فأيضا جائزة والله أعلم. فهنا يقال ينهى كراهة التنزيه على إضافة كلمة رب لضمير المخاطب، لضمير المخاطب لأجل شيء والله أعلم، لأجل عدم الإساءة للرقيق ونحوه. هذا اللي يظهر والله أعلم في هذه المسألة. فعلى هذا يقال لها ثلاثة أربعة أحوال: إذا أضيفت إلى اسم ظاهر جائز، إذا أضيفت إلى ضمير المتكلم أو الغائب جائز من غير كراهة، إذا أضيفت إلى ضمير المخاطب هنا مكروه كراهة التنزيه. إذا ما رب النعم، المقصود بها الأنعام المشهور أنها الإبل والبقر والغنم، وهذا هو ظاهر القرآن، وإن كان بعضهم يرى أنها خاصة بالإبل، لكن على القول بالتخصيص المقصود بها غلبة الاستعمال، أنها غلب استعماله على الإبل، وإلا بهيمة الأنعام تصدق على الأزواج الثمانية. إذا ما رب النعم لم يعطي حقها، لم يعطي حقها، سيأتي الكلام على حقه، لكن حقها الزكاة، حقها الزكاة، لكن متى يكون حقا؟ إذا توفرت الشروط. في الجملة في الزكاة عموما، في الزكاة كلها يشترط الإسلام، المزكي يعني لا بد أن يكون مسلما، يشترط ملك النصاب، يشترط الحول، هذا الأصل، هذه شروط عامة. أما بهيمة الأنعام فيشترط فيها شروط خاصة إضافة للشروط العامة، وهي أن تكون سائمة يعني ترعى، قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس في سائمة الغنم، قال في سائمة الغنم فيأخذ منها أن غير السائمة لا زكاة فيها، وأيضا اشترط فيها أن تكون متخذة للدر والنسل بحديث ليس في العوامل صدقة، وإن كان حديث لا يخلو من ضعف. إذن هذه الشروط العامة، وكما تعلمون المقام لا يتسع للتفصيل وذكر الأدلة في هذا الباب. شروط العامة، الشروط العامة فعندنا الآن إسلام، ملك نصاب، تمام الحول، طبعا هناك شرط لكن يذكر الفقهاء وفي هذا الزمن يعني الحاجة إليه قليلة، وهي الحرية أن لا يكون رقيقا، لكن في مثال إذا ما رب النعم لم يعطي حقها تسلط عليه يوم القيامة، وفيه بعث بهيمة الأنعام، تسلط عليه يوم القيامة، وفيه معاملة العاصي بنقيض قصده، معاملة العاصي بنقيض قصده، هو الآن لم يعطي حقها توفيرا لها، يريد أن ينتفع بها لا يذهب منها شيء، فهنا أصبحت وبالا عليه فعوقب بها، فهذه من المعاملة بنقيض القصد. قال تخبط وجهه، تخبط وجهه أي تضرب وجهه. والآن الأمر متعلق في أي شيء؟ في بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام غير مكلفة، وإلا الأصل في ضرب الوجه المنع، ضرب وجه الآدمي الأصل فيه النهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، في رواية فإن الله خلق آدم على صورته، فالأصل في ضرب الوجه منع، لكن هذا بهيمة الأنعام، وأيضا هذا في حال يوم القيامة، وأهل العلم مختلفون هل هناك تكليف بعد البعث أو ليس فيه تكليف، والصواب أن فيه تكليف، لكن التكليف ليس عاما إنما هو خاص والله أعلم. تخبط وجهه بأخفافها، الخف هو خاص بالإبل وكمعروف قرص غير مشقوق. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرأ. قال كنز، يكون كنز أحدكم. الكنز في كلام العرب هو ما يكنز، سواء كان مدفونا أو غير مدفون. أما في الشرع فهو المال الزكوي الذي لم تؤدى زكاته. فالكنز الذي ورد الذم فيه هو مال زكوي لا تؤدى زكاته. يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرأ. إذن المال يصوره الله عز وجل، الذهب والفضة يصوره الله عز وجل على هيئة حية ثعبان. قال شجاعا أقرأ، قيل الشجاع المقصود به الذكر، وقيل العموم الحية يطلق على الذكر والأنثى. قال أقرأ يعني أملس الرأس، قيل هذا هو دليل على شدة سميته. فإذا كان أقرع الثعبان ليس في رأسه شيء، هذا دليل على شدة السمية. يفر منه صاحبه، قال صاحبه أي باعتبار الدنيا لأنه مال له. ويطلبه أي الشجاع الأقرع يطلبه الثعبان ويقول أنا كنزك، هذا فيه تبكيت له وتحسر، لأن يقول أنا الذي كنت تكنزه وتجمعه ها أنا أذيك. قال والله، وفيه الحلف، ومر بنا أن الحلف بالله عز وجل تستحب إذا كانت تأكيدا لخبر ديني، وهنا تأكيد لخبر ديني، فيكون هذا اليمين من باب الاستحباب. والله لا يزال يطلبه، وفي بعض النسخ لن يزال، لا يزال يطلبه أن يتابعه، أي الرجل يبسط يده لعله يبسط يده لأجل أن يدفعه، لأجل أن يرده إذا أدركه، فيلقمها فأن يقضم الثعبان يده. رواه البخاري. إذن هذه في هذه الرواية المختصرة عند البخاري، فعذاب الثعبان أنه يقضم يده. عذاب بهيمة الأنعام سيأتي. قال ولمسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة، ما من صاحب ذهب ولا فضة، كل صاحب ذهب أو فضة. ويستدل بهذا الحديث على عموم وجوب الزكاة في الذهب، الكلام إذا بلغت نصابا على ما تقدم قبل قليل، حتى الحلي، لأن الحديث عام، ما من صاحب ذهب ولا فضة. وربنا عز وجل يقول والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بشرهم بعذاب أليم. وردت أحاديث في وجوب زكاة الحلي، وردت أحاديث في عدم وجوب زكاة الحلي، وهذا الباب لا يصح فيه شيء، إنما تثبت هي العمومات الواردة، عموم القرآن وعموم السنة. من أعظم الإشكالات الواردة على وجوب زكاة الحلي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وهذه قاعدة في الأشياء المقتنعة، الأشياء المقتنعة الأصل فيها عدم الزكاة، يقال والحلي من الأشياء المقتنعة، فعلى هذا يقال لا تجب الزكاة في الحلي. إذن هذه أهم الأشياء التي يعترض بها على عدم وجوب زكاة الحلي. لكن لو تأملنا أن المقتنيات الأصل فيها عدم وجوب الزكاة، هذا الأصل، شخص مثلا عنده عقار، الأصل عدم وجوب الزكاة في الأرض، في البناء، في السيارة، في المزرعة، هذا الأصل، بخلاف الذهب والفضة الأصل فيهما وجوب الزكاة. فلذلك تجد أن بعض النساء تشتري الحلي لا لأجل الحلي، إنما لأجل حفظ المال. فالاعتراض الذي يعترض به أن أموال القنية لا تجب فيها الزكاة، يقال نعم هذا الأصل، لكن الأصل عدم وجوب الزكاة في أموال القنية، بخلاف الذهب والفضة فالأصل فيهما الزكاة. كما تعلمون خلاف في هذه المسألة خلاف قديم ومشهور معروف من لدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولا زال الخلاف.
مشهور.
ما من صاحب ذهب ولا فضة. أيضا لو أخذنا بظاهر ما من صاحب ذهب ولا فضة قلنا كل من عنده ذهب ومن عنده فضة ولو كان يسيرا، قل لا، هذا العموم دل الدليل على تخصيصه. في حديث علي رضي الله تعالى عنه إذا بلغت إذا كان عنده 20 دينار، حديث علي هو حسن إن شاء الله. وعلى كل حال أهل العلم مجمعون على وجوب الزكاة في إذا بلغ الذهب 20 دينارا. إذا بلغ الذهب 20 دينارا من وجبت فيه الزكاة، ذا محل إجماع. الحديث اختلفوا في صحة حديث علي رضي الله تعالى عنه، بعض العلم يرى أنه لم يرد حديث صحيح في نصاب الذهب، لكن المعول عليه الإجماع، وليظهر لأنه الإجماع ثابت وحديث علي رضي الله تعالى عنه والله أعلم ثابت. فنصاب الذهب 20 دينار، أي 20 مثقال، فالدينار يساوي في الوزن مثقال. كم وزنه بالجرامات؟ المتقدمون يقدرون المثقال بحبات الشعير كما تعلم يس ضبط هذه المسألة، لكن أكثر المحققين المتأخرين يرون أن وزن المثقال، يرون أن وزن الدينار، لأن الدينار يساوي مثقال، 4 إجرامات وربع، وبعضهم يجعله أقل من ذلك، 4 إجرامات وربع. فعلى هذا كم يكون وزن الذهب؟ النصاب، نصاب الذهب 85 جرام. فمن كان عنده من الذهب 85 جرام فما فوق تجب عليه الزكاة. هذا بالنسبة لي الذهب. أما الفضة نصابها في حديث أنس رضي الله تعالى، حديث أنس في صحيح البخاري، إذا بلغت 200 درهم. إذن في حديث أنس رضي الله تعالى عن أن الزكاة في الفضة لا تجب إلا إذا بلغت 200 درهم. وحديث أبي سعيد أيضا في الصحيحين، ليس فيما دون 5 أواق صدقة، 5 أواق من الفضة، والأوقية هي 40 درهما بالإجماع، الأوقية 40 درهما بالإجماع. فإذا قلنا 40 درهم مع 5 أواق كم النصاب؟ 200 درهم، وهذا أيضا محل إجماع. أما بالنسبة للوزن فهو 95 و500 جرام، نصاب الفضة بالوزن 95 و500 جرام. ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة. هنا والله أعلم أن كان تامة، كان يوم القيامة أي إذا وجد يوم القيامة وحصل يوم القيامة، صفحت له صفائح من نار. هذا الآن عندنا الكنز يجعل شجاعا أقرع، يتمثل له ماله شجاعا أقرع، وأيضا هنا تصفح. ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها. إذا كان لا يؤدي حصل، إذا كان يؤدي حقها لا يعلم، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت أي جعل الصفائح، لأن الذهب قد يكون سبائك، قد وكلما تكون تصفح يكون أشد للعقوبة، لأنها تصل إلى البدن أي تمتد إلى البدن أكثر. صفحت لهم الصفائح من نار، أي يحمى عليها فتكون نارا، فأحمي عليه في نار جهنم. وفيه أيضا المعاملة بنقيض القصد، وفر هذا المال لينتفع به فكان عقوبة له، فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه. الأصل في الجبين هو طرفي الجبهة، هذا هو الجبين، هذا الأصل، هذا الجبين. والمقصود هنا في هذا الحديث الجبين أي الجبهة. والذين يكنزون الذهب والفضة لهم قوى في سبيل الله فبشرهم بعذاب عليم يوم يحمى عليه في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم. إذن تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، فقول هنا جبينه أي جبهته والله أعلم، جنبه وجبينه وظهره. وكما هو معلوم الناس في المحشر عراة، كلما بردت كلما ذهب شدة حرارتها أعيدت له، أي أعيدت إليه له حارة في يوم كان مقداره 50,000 سنة يوم الحساب. وهذا خاص والله أعلم بالكفار والعصاة، قال حتى يقضى بين العباد، يحتمل والله أعلم أنه يقضى بين العباد يكون مانع الزكاة ممن يقضى في أولهم أو في آخرهم أو في وسطهم، لكن يعذب في المحشر. وفيه أن من العقوبة التي يعاقب الله عز وجل بها العباد التعذيب في المحشر قبل الفصل بين العباد. قال فيرى سبيله، وفي بعض الألفاظ الفعل مبني مجهول، فيرى سبيله. حينما قال فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، أفاد ذلك أن مانع الزكاة ليس بكافر، أن مانع الزكاة ليس بكافر، لو كان كافرا لم يرى سبيله إلى الجنة. والكلام هنا من منعها بخلا، أما من جحد وجوبها فهو كافر ولو أعطاها. فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فعلى هذا من جحد ركن، من منع ركن من أركان الإسلام لا يدخل الشخص إلا بالشهادتين. إذا ترك الصلاة فالصحيح أنه كافر، وقد مر بنا حديث بريدة رضي الله تعالى عنه. إذا ترك الزكاة فهو ليس بكافر، وإن كان هناك رواية لمحمد يرى كفرة، بل يرى كفر من ترك أي ركن من أركان الإسلام الخمسة. قال فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله فالإبل، قيل يا رسول الله، أبهم السائل، ومر بنا أن لا يترتب على معرفة اسم السائل حكم شرعي. قيل يا رسول الله فالإبل، يعني الذي لا يؤدي زكاة الإبل. قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، لا يؤدي أي لا يعطي منها حقها. قال ومن حقها حلبها يوم وردها، قال ومن حقها، إذن فيها حقوق، حلبها يوم وردها، يوم الورد أي حينما ترد الماء وتشرب، لأن الإبل تكون في البر ثم ترد موارد المياه. فهنا قال ومن حقها حلبها يوم وردها. ظاهر الحديث أن الحديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال حقها حلبها يوم وردها. ورجح العراقي رحمه الله تعالى أن هذا الكلام مدرج من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى على القول برفع الحديث هنا يحمل الله على من الحق، إما على تأكد الشيء ليس على سبيل الوجوب، إنما تأكد الشيء وهذا له نظائر، أو يحمل الحق حال الحاجة، إذا كان في الناس مسغبة وهم محتاجون إلى حليبة فلا شك أن الحق هنا واجب. قال ومن حقها حلبها يوم وردها. قال ولا صاحب إبل، لو أخذنا قوله ولا صاحب إبل قلنا كل من ملك الإبل تجب فيها الزكاة، تجب عليه الزكاة، وهذا أيضا ليس بواجب. في حديث أنس رضي الله تعالى عنه من كان عنده أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، قال إلا أن يشاء ربها، إذن أربع من الإبل ليس فيها، خمسة من الإبل فيها كما تعلموا فيها شاة، إذن عندنا من خمسة إلى 24 في الإبل، في كل 50 شاة، في 25 إلى 35 بنت مخاض تكون الأم ماخذ حامل، أتمت السنة الأولى ودخلت في السنة الثانية وهكذا. فقوله ولا صاحب إبل أي صاحب إبل وجبت عليه الزكاة، يعني بلغ ما عنده نصابا. قال إلا إذا كان يوم القيامة، أيضا هنا كان والله أعلم كان تامة وليست ناقصة، أي إذا حصل وجد يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر. قال بطح، والأصل في البطح هو على البطن، لكن مر بنا قبل قليل تخبط وجهه بأخفافها، فلو كانت تخبط الوجه بأخفاف لن يكون، سيكون على الظهر وليس على البطن. إذن يقال البطح والله أعلم يطلق، وتارة يراد به على البطن يكون الشخص على بطنه، وتارة يكون على ظهره والله أعلم، فما يلزم بكون البطح يكون على البطن. قال لها بطح لها بقاع قرقر، وفيه أيضا أن الله عز وجل يبعث بهيمة الأنعام التي لا يؤدى حقها. قال بقاع، القاع هي الأرض الواسعة المستوية، وقال قرقر هي بمعنى القاع، إذن كلاهما بمعنى واحد. أوفر ما كانت، أوفر ما كانت يعني لا يفقد منها شيء، كانت حينما تكون في أعلى سمانها في بطنها ولد لا شك أن تكون هنا أشد عليه، فيكون العذاب عليه أشد. لا يفقد منها فصيلا واحدة، لا يفقد منها فصيلا واحدة يعني تأتي كلها، والفصيل هو ولد الناقة الذي فصل عن أمه، فصل عن أمه، يفصل عن أمه بعد السنة، يفصل عن أمه بعد السنة. والفصيل غالبا يطلق على ولد الناقة، ويطلق أحيانا على ولد البقر، وهذا المشهور عند عوامنا، إذا قيل عند العوام قال العوام عندنا فصيل لا يتبادر لذهنهم إلا ولد البقر، لا يطلق على يعني الأكثر إطلاقا على ولد الناقة، لكن قد يطلق أيضا أحيانا على ولد البقر يسمى فصيلا. وربما نأخذ منه أيضا الزكاة، وجوب الزكاة حتى في الصغار، لأنه عذب الآن في الصغير، وعلى هذا يفرع فرع أن نماء بهيمة الأنعام ما نتج من بهيمة الأنعام تابع الأصل في الحو، تابع الأصل في الحو. وهذه المسألة لها من أدلتها عموم بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لا يستفصلون منهم هل تم الحول أو لم يتم. وأيضا عمر رضي الله تعالى عنه قال اعتد عليهم بالسخلة، أي عدها عليهم، والسخلة تكون صغيرة. لا يفقد منها فصيلا واحدا، حينما قال لا يفقد منها فصيلا واحدا الآن سيعذب بأي شيء؟ بكل بهيمة الأنعام التي منع زكاتها. نفترض على سبيل المثال لو قلنا مثلا عنده 25 سيجب عليه بنت مخاض، الآن سيعذب بـ25 كلها تطعر، مع أن الواجب عليه واحدة اللي هي فصيل صغيرة، لكن الآن المال كله ما طيب ولا طهر، فعلى هذا عوقب بأي شيء؟ بجميع المال. ولو قيل أنه سيعذب بأي شيء؟ بفقط المال الذي منعه، لقلنا أيضا في باب الذهب والفضة لن يعذب إلا في ربع العشر وليس في كل المال، والحديث بخلاف ذلك. ثم أيضا لو قلنا ذلك، لو كان عنده 5 من الإبل سنوجب عليه شاة، على هذا لن تطعه الإبل، إنما ستطعه الشاة، لأن هي قدر واجب. فظاهر النصوص أنه يعذب بالمال كله، لأن المال كله لم يطهر فاستحق العقوبة بذلك. تطعه بأخفافها وتعضه بأفواهها، فهذه عقوبة الإبل. كلما مر عليه أولها رد عليه آخرها، قال كلما مر عليه أولها رد عليه آخرها، هذه رواية مسلم حديث أبي هريرة، والحديث فيه قلب، جاء في حديث أبي ذر على الصواب، كلما مر عليه آخرها رد عليه أولها، هذا الصواب. إذن الحديث رواية حديث أبي هريرة فيه قلب، فالصواب كلما مر عليه آخرها رد عليه أولها، في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد. حينما قال يقضى بين العباد، العبودية هنا العبودية العامة وليست الخاصة، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله فالبقر والغنم؟ قال ولا صاحب بقر، وفيه وجوب صاحب زكاة البقر، وأيضا زكاة البقر واجبة بالإجماع، وأيضا واردة في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه، ونصابها 30 لا تجب الزكاة في أقل من 30، والغنم نصابها 40 فلا تجب الزكاة في أقل من 40. ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع غرقع لا يفقد منها شيئا، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضبة، تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، كلما مر عليه أولها رد عليه آخرها في يوم كان مقدار 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قوله ليس فيها أقصاء، الأقصاء هي التي لها قرون ملتوية، فإذا كانت القرون ملتوية ما تؤلمه إذا نطحت. قال ولا جلحة، يعني وليس فيها جلحاء، يعني الجلحاء التي ليس فيها قرون. فالله عز وجل يبعث هذه البهيمة قرناء. قال ليس فيها عضقصاء ولا جلحاء ولا عضبة، العضب هو الكسر في القرن، فكلها ذات قرون تنطح بقرونها، إذن تنطح بقرونها وهو مبطوح. نعم وهو مبطوح، وهذا مشاهد، بهيمة الأنعام تنطح ولو كان الشخص منبطح. وتطأه بأظلافها، الظلف هو للغنم والبقر يكون مشقوق بخلاف الخف وبخلاف الحافر. كلما مر عليه أولها رد عليه آخرها كالذي قبل فيه قلب، في يوم كان مقدار 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله فالخيل؟ قال الخيل 3، هي لرجل وزر، وهي لرجل ستر، وهي لرجل أجر. فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على أهل الإسلام فهي له وزر، وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينسى حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر، وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج وروضة، فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات، وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات، ولا تقطع طولها فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب الله له عدد آثارها وأرواثها حسنات، ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات. طبعا لذا كلام على رواية مسلم، كل هذه في رواية مسلم. قيل يا رسول الله فالخيل؟ قال الخيل 3، هي لرجل وزر، وهي لرجل ستر، وهي لرجل أجر، فأفضلها من هي له أجر. فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا، ربطها رياء وفخرا، هل يدخل في ذلك من يقتني الخيول النفيسة يفاخر بها؟ الله أعلم. نعم، من يشتري الخيل النفيس بأموال الطائلة يرائي بها ويفاخر بها أمام الناس. قال ربطها رياء وفخرا ونواء على الإسلام، هو أي عداء، ولا يلزم اجتماع أن الحكم مرتبط بهذه الأشياء. قال فهي له وزر، له أي علي، فاللام تأتي بمعنى على. وأما التي هي له ستر، ستر أي يستر نفسه فلا يحتاج إلى غيره، فرج ربطها في سبيل الله، ربطها في سبيل لكنها له، ولم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها. استدل الأحناف بهذا الحديث على وجوب الزكاة في الخيل، لأنه قال حق الله فيها ولم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها، والجمهور على عدم وجوب الزكاة في الخيل، هذا الأصل، إلا إذا كانت للتجارة فهذه مسألة أخرى، فلم يرد فيها شيء. أما هذا الحديث قال ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها، الظهر هي الركوب ورقابها أي ما تحتاجه هذه، فهذه بهيمة، بهيمة تحتاج إلى من يعتني بها. قال فهي له ستر لا يحتاج إلى أحد. وأما التي هي له أجر فرج ربطها في سبيل الله، كلاهما قال فرج ربطها في سبيل الله، الأول والثاني، لكن الأول ربطها في سبيله لخاصة نفسه والله أعلم، والثاني ربطها للمسلمين، وفيه وقف الخيل في سبيل الله، ويقاس عليها المعدات العسكرية التي جدت الآن وهي أقوى من الخيل، سواء تسير في البر أو في البحر أو في الجو. رجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام، أي لقول أهل الإسلام، أي ليجاهد عليها أهل الإسلام، في مرج المرج هو المكان الوسيع المتسع الذي يرعى فيه، وسمي مرج لأجل الاختلاط، لأن بهيمة الأنعام تختلط فيه، وفي الحديث مرجت عهودهم أي اختلطت عهودهم. وروضة، الروضة أقل من المرج، وغالبا تكون فيها الرياحين، هذا معروف حتى عندنا الآن عند الناس، الروضة تكون للرياحين، وغالبا لا ينتفع بها في الرعي، إنما هو ينتفع بها في الأغلب لأجل التمتع والنزهة. فما أكلت من ذلك المرج أو الروض من شيء، قال من شيء، إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات. فيه أن من ربط شيئا في سبيل الله عز وجل من بهيمة الأنعام أن الله يجعل له في أكلها حسنات، وكتب له عدد أرواثها وأبوال حسنات، أيضا ليس فقط في الأكل، في الإخراج في البول والروث حسنات، ولا تقطع طولها، المقصود هنا الطول أي الحبل التي تربط فيه، قد تربط مثلا في حبل طويل لأجل أن ترعى، لكنها تكون محبوسة عندهم قريبة. فاستنت شرفا أو شرفين، فاستنت أي قطعت شرفا أو شرفين، الشرف والمكان المرتفع، تكون مربوطة في حبل طويل فتأتي على كثيب من الرمل أو على نحوه فتقطع هذا الكثيب وترتفع عليه. إلا كتب الله له عدد آثارها وأرواثها حسنات، فخطاها أيضا حسنات لمن أوقفها. قال ولا مر بها صاحبها على نهر، أي من أوقفها والله أعلم، ويحتمل أيضا صاحبها أي الذي يركبها على نهر، والنهر والبحر في كلام العرب هو الماء الكثير، فشربت منه ولا يريد أن يسقيها. يقول إذا شربت منه وهو لا يريد أن يسقيها كتب له عدد ما شربت حسنات، أي عدد الماء، فإذا كان من غير نية يكتب له حسنات، فإذا نوى كتب له والله أعلم من باب أولى، فيكون من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. قيل يا رسول الله فالحمر، فالحمر جمع حمار. قال ما أنزل الله علي في الحمر شيء، يعني لم يرد فيها شيء، أي المقصود شيء والله أعلم في ربطها ونحو ذلك، أما ما يتعلق بحرمة لحمها وغير ذلك فقد أنزل عليه صلى الله عليه وسلم فيها التحريم. إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، هذه الآية آية الزلزلة الفاذة الفرد الجامعة، أي الجامعة لكل خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قول فمن يعمل، مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر القرآن الآية في معرض الاستدلال أو الاستشهاد ما كان يبسمل ولا يستعيذ، إنما البسملة والاستعادة هي في باب التعبد في التلاوة، وهذا أيضا الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فمن يعمل، هنا من شرطية، كل من يعمل، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، لكن الله عز وجل كريم فيضاعف الحسنة ويجازي بالسيئة بمثلها، فلذلك لا يهلك الله عز وجل إلا هالك. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يرد عليه في الحمر نص خاص، لكن إذا استخدمت في سبيل الله عز وجل وانتفع بها المسلمون سواء في الجهاد أو في غير الجهاد يكتب له الأجر، وفيه عدم استحقار أي عمل ولو كان يسيرا. قال وأخرج البخاري منه، إذا ما مضى هي رواية مسلم، قال وأخرج البخاري منه ذكر الخيل والحمر، وأخرج ذكر الإبل والنعم مختصرا، بل وأخرج ذكر الإبل والغنم مختصرا، قال من وجه آخر وأخرج ذكر الإبل والبقر والغنم من حديث أبي ذر، من حديث أبي ذر يعني ليس من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وذكرت قبل قليل أن حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه فيه فائدة، وهي عدم القلب، كلما مر عليه آخرها رد عليه أولها. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى وإياه وعن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال العجماء جرحها جبار، والمعدن جبار، والبئر جبار، وفي الركاز خمس، وعن همام عن أبي هريرة مثله ولم يقل جرحها. وفي رواية لمسلم البير جرحها جبار والمعدن جرحه جبار. ولأبي داود والنسائي وابن ماجة النار جبار، ولأبي داود الرجل جبار. عن أبي سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة، الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى من طريقين، من طريق أبي سعيد عن سعيد المسيب وطريق أبي سلمة. وعرفنا أن طريق سعيد بن المسيب يرويه الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن سفيان الثوري عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه. أما أبي سلمة عن أبي هريرة فيرويه الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن حسن بن موسى عن شيبان بن عبد الرحمن عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار. قال العجماء، والمقصود هنا بالعجماء أي البهيمة، وسميت عجماء لأنها لا تتكلم. قال جرحها جبار، هنا بفتح الجيم مصدر جرح يجرح جرحا، وإن ضمت جرحها فتكون من باب الاسم وليس من باب المصدر. قال جرحها جبار، يعني أن البهيمة إذا جرحت فهو هدر، فقوله جبار أي هدر لا ضمان. وهل هذا على إطلاقه أو مقيد؟ أشير في آخر الباب بإذن الله عز وجل. قال والمعدن جبار، المقصود هنا بالمعدن أي ما يستخرج من الأرض، سواء كان سائلا كالنفط أو كان صلبا كالحديد والذهب والفضة. وقوله المعدن جبار أي جناية المعدن جبار، والمقصود بذلك لو أن شخصا حفر بئر بأرضه أو بأرض غير مملوكة، أي حفر حفرا معدونا فيه ليستخرج المعدن، ثم سقط فيه أحد فتضرر أو مات، فهنا هدر، فهذا معنى قوله جبار. ونأخذ منه فائدة، هو إباحة أن يأخذ المسلم المعادن التي يجدها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال المعدن جبار، إذن هذا يدل على أن هذا الفعل مأذون فيه. لو كان هذا الفعل مأذونا فيه لترتب عليه الضمان. قال والبئر جبار، البئر لو أن شخصا حفر بئرا في أرضه ثم سقط فيها أحد لا ضمان عليه. لو أن شخصا دخل إلى مزرعة ثم مر ببئر وسقط فيها لا ضمان عليه. لماذا؟ لأنه غير معتدي، فهو قد حفر في أرضه. قال والبئر جبار، لكن لو كان معتديا لو حرف في أرض غيره فعليه الضمان، وهذه قاعدة أن الضمان على المعتدي، فكل معتدي عليه الضمان، أما إذا لم يكن معتديا فلا ضمان عليه. من يحفر في طريق الناس، الشركات التي تحفر في الطرق، عليها الضمان أو ليس عليها الضمان؟ لا يخلو الأمر من حاله أن يكون عندها اعتداء أو تفريط. اعتداء يعني حفرت في أمر لم يؤذن لها فيه، تفريط لم تجعل لوحات إرشادية وإنارة تمنع من السقوط، فهنا عليها الضمان. أما إذا حفرت في مكان قد أذن له فيه وبذلت الأسباب من جعل حواجز وإضاءة ولوحات تحذيرية فهنا لا ضمان عليها. لو أن شخصا حفر خزان صرف صحي في الشارع لبيته ثم سقط فيه أحد ومات، ما الحكم؟ هل هو معتدي أو غير معتدي؟ إذا كان معتدي عليه الضمان، وإذا لم يكن معتديا فلا ضمان عليه. إذا قال مثلا أخذ رخصة من البلدية ليحفر، هذا لم يعتدي، جعل أشياء تحذيرية، نعم، فلم يحصل منه تفريط
فهنا لا ضمان عليه. أما إذا حفر وهو معتدي أو فرط لم يجعل أشياء تمنع من السقوط فسقط في أحد فعليه الضمان. قال وفي الركاز الخمس، هذا هو الشاهد من الحديث. قال وفي الركاز الخمس أورده في باب الزكاة لبيان الركاز. قال الركاز الخمس، وفي الركاز الخمس، الركاز مأخوذ من الركس وهو الشيء المركوز في الأرض، والمقصود به والله أعلم هو الكنز الذي يدفن، فهذا هو الركاز، وبعضهم يرى أنه المعدن الذي يستخرج من الأرض. قال وفي الركاز الخمس، إذن الركاز هو الكنز الذي يوجد، وهذا لا يخلو من أحوال وجود الكنز. إذا وجد الكنز وعليه علامات المسلمين، أي هناك أدلة تشير إلى أنه من مال المسلمين، فهذا حكمه حكم اللقطة، حكمه حكم اللقطة، يعرف سنة، فإذا لم يأتي أحد هنا من وجده فهو له، لكن لو أتى صاحبه ولو بعد حين لابد أن يعيده له، فلا زكاة فيه ويملكه من وجده قل الكنز أو كثر. أما إذا لم ليس فيه علامات الإسلام، عليه علامات الكفر، يعني من هذا من كنز الكفار، يعني كنز يدل على أنه قديم جدا قبل الإسلام، ما الحكم هنا؟ هو الوارد في هذا الحديث، يقال فيه الخمس، فيه الخمس يملكه من وجده لكن يخرج الخمس. وتلاحظون أنه قال الخمس وليس في الشريعة في إيجاب الزكاة نظير لذلك الخمس، أكثر ما أتت الزكاة في الخارج من الأرض إذا سقي بغير مؤونة ففيه العشر، هنا قال الخمس، فعلى ذلك هل هو من باب الزكاة أو من باب الغنيمة؟ من باب الغنيمة. اليظهر الله أعلم أن حكمه حكم الغنيمة، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، يعطى حكم الغنيمة، فعلى هذا الأصل أن مصرفه مصرف الغنيمة وليس مصرف الزكاة. أما من يرى أنه زكاة فيجعل مصرفه مصرف الزكاة، إنما صدقات للفقراء والمساكين. وحينما قال في الركاز الخمس، اليظهر الله أعلم أنه بمجرد أن يجد وتجد فيه الزكاة فلا يشترط أن يحول الحول عليه، وهذه من الأشياء التي تستثنى في اشتراط الحول، فبمجرد أن يجده يخرج زكاته ولا ينتظر حتى يحول الحول. وأيضا ظاهر الحديث قلنا في الركاز الخمس أنه عام، سواء بلغ نصابا أو لم يبلغ نصابا، بمجرد أن يجد الركاز ففيه الخمس. هناك مسألة طبعا قبل ذلك، إذا وجده فيه ليس عليه علامات الإسلام وليس عليه علامات الكفر، فهنا تغلب الدار، إذا كان في دار الإسلام فهو الأصل فيه المسلمين، وإن كان في دار الكفر فالأصل أنه تبع الكفار، فتغلب الدار، فإذا حكمنا أنه في من المسلمين فهو لقطة، وإذا حكمنا أنه من الكفار فهو أرحمك الله فهو ركاز، ويخرج الخمس على تفصيل عند الفقهاء. بعض أهل العلم يعطي هذا الحكم من وجد في مكان لا يرد عليه أحد، مثلا في بعض الأحيان يجد الشخص مثلا شيء مفقود في البر ولا يمكن أن يعرف، لو قيل له عرف قال في أي مكان أعرف؟ في مكان بعيد جدا لا يمكن أن يعرف ولا يرده أحد، فبعض العلم يجعل هذا الحكم الذي يوجد في مكان أو في مكان خريب أو في مكان بعيد ليس مكان طريق للناس يعطيه حكم الركاز، فيقول فيه الخمس فقط وما ويملكه صاحبه. ورد في هذه المسألة حديث لكنه ضعيف. إذن الإشكال اللي يقع فيه البعض حينما يجد ويكون في البر في مكان بعيد لا يمكن أن يعرفه، يقال تملك وتخرج خمسه على رأي بعض أهل العلم. نأتي إلى الأموال الزكوية التي مرت بنا. مر بنا الزكاة الذهب والفضة، هذا زكاة النقدي مرت. مر بنا زكاة بهيمة الأنعام، وعندنا أيضا هنا الركاز، وأيضا الخارج من الأرض من الحبوب الثمار، وبعض العلم يقيس أيضا المعدن عليها. وعندنا ربح التجارة، هذه الأموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة. قال وفي الركاز الخمس، بعض العلم يقول في الركاز الخمس هو ما يخرج من الأرض من المعادن سواء كانت سائلة أو جامدة، فيعطيها يوجب الزكاة في المعادن لأجل هذا الحديث. وإن قلنا أن المقصود بالركاز هو الكنز فلا تجب الزكاة في الخارج من الأرض من المعادن، وهذا اللي يظهر والله أعلم. فمن استخرج مثلا ذهبا أو فضة أو نفط من الأرض وصفاه لا تجب عليه الزكاة على الصحيح، إلا إذا حال عليه ملك وحال عليه حول لا تجب الزكاة، لأنه يدخل في عموم النصوص بعد الحول. قال وعن همام عن أبي هريرة مثله ولم يقل جرحها، وإن كانت عندي مشكولة هنا بالضم جرحها. عن همام عن أبي هريرة مر بنا أن هذا السند يرويه الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن همام ابن أبي عن همام ابن منبه عن أبي هريرة رضي الله قال مثله، أي مثل الحديث السابق. قال ولم يقل جرحها أو جرحها، يعني قال العجماء جبار، ولا شك أنه لا بد من تخذيل، لو قلنا العجماء جبار يعني قلنا العجماء هدر، وليست هدر، هي مملوكة ومضمونة، فالمقصود هنا لا بد من تقدير. وحينما قال جرحها جبار لنعلم أن الجرح ذكر الجرح هنا ليس على سبيل التخصيص، إنما هو من باب التمثيل، من باب التمثيل. فكل جناية من العجماء إن قلنا أن فيه الضمان ففيه الضمان، وإن قلنا هدر فهو هدر، سواء كان جرحا أو كسرا أو أكلا أو كان غير ذلك. قال وفي رواية لمسلم البير جرحها جبار، مرت هذه اللفظة. قال والمعدن جرحه جبار، عرفنا المقصود بالمعدن أي إذا حفر شيئا في الأرض ليستخرج المعدن، سواء كان من الذهب والفضة من الجوامد أو من الصفر أو غير ذلك، أو كان يسيل كالنفط. قال جرحه جبار، يعني لو أن شخصا حفر ثم سقط فيه أحد لا ضمان، لو أنه أتى بعام ليحفر ثم انهدت عليه الحفرة ومات أيضا لا دية عليه ولا ضمان. قال ولي أبي داود والنسائي وابن ماجه النار جبار، يعني النار جبار يعني لو أن النار أحرقت شيئا فلا ضمان، هذا معنى النار جبار. قال ولي أبي داود الرجل جبار، الرجل هنا أعم من العجماء، لأن العجماء البهيمة قد تجني بفمها وقد تجني بيدها وقد تجني برجلها، يعني تنفح برجلها. قال الرجل جبار يعني لو نفحت الدابة برجلها فلا ضمان، ولا شك لو هذه اللفظة ثابتة كانت قوية في عدم الضمان في الرجل، لكن هذه الرواية لا تصح. فنأتي إلى جناية البهيمة، جناية البهيمة سواء كانت ناقة أو خيلا أو بقرة أو ماعزا أو كانت غير ذلك. البهيمة لا تخلو من حالي، أن تكون لوحدها، أن تكون لوحدها، فإذا جنت لوحدها دخلت على مزرعة فأكلت، ما الحكم هنا؟ لا يخلو الأمر من حالين، أن يكون الأكل في النهار فهنا لا ضمان. أما إذا جنت في الليل فهنا يجب الضمان، لأن الناس لا يحرسون مزارعهم بالليل، إنما الناس يحفظون بهائمهم في الليل، فإذا لم يحفظها صاحبها بالليل هنا يكون متعدي فيجب عليه الضمان. ورد حديث في نقة البراء، وإن كان في إسناده شيء من الضعف، لكن لعل هذا هو الظاهر والله أعلم، من جهة إن لم يصح من جهة السند فهو من جهة المعنى. فيقال جناية البهيمة، إذا جنت البهيمة في الليل فهنا يجب على الضمان، يجب على مالكها، وإذا جنت في النهار على مزرعة ونحوها فلا ضمان، فيجب على صاحب الحائط أن يحفظ حائطه في النهار وأن يطرد عنه البهائم. إذا كانت الدابة تقاد، يعني شخص على سبيل المثال على راكب على ناقة، الحالة الثانية إذا كان معها صاحبها، فبعض العلم أخذ بظاهر هذا الحديث وقال، وهم الظاهرية، وقال العجماء جبار فلا ضمان، سواء جنت بفمها أو بيدها أو رجلها، إلا لو كان معتديا من معها مثلا معه مثل كلب، وهو الذي أطلق الكلب على الرجل اللي يجني عليه يكون معتدي، لكن يقول الأصل أن العجماء هدر فلا ضمان فيها، استدلالا بحديث العجماء جرحها جبار. القول الثاني على خلاف ذلك أن العجماء مضمونة، فالضمان على قائدها سواء جنت بمقدمتها أو بمؤخرتها، يعني لو نفحت برجلها فعليها الضمان. القول الثالث في المسألة التفصيل، وهو ما جنت في مقدمتها فعلى الراكب الضمان، لأنه يقودها ويتصرف فيها يستطيع أن يمنعها، بخلاف إذا جنت برجلها فلا ضمان، لأنه لا ملك له عليها، فيجب على الناس أن يتحرصوا منها من رجليها، أما مقدمتها فالمسؤول من يقودها. ولعل هذا هو الصواب في هذه المسألة. هل نطبق هذا على السيارة؟ نقول التفصيل هذا على السيارة؟ لا، لأن السائق مسؤول عن السيارة، يتصرف في مقدمتها وفي مؤخرتها، يستطيع أن يجعل السيارة ترجع، يستطيع أن يوقفها، وكذلك المقدمة. يقول لا، هذا يختلف عن السيارة. بعض الأحيان شخص يتسلق بيت أو محلا يكون فيه كلب حراسة، ونقول ليسرق، ثم يهلكه هذا الكلب أو يجني عليه، ما الحكم؟ يقال العجماء جبار، لأنه معتدي. لو أن لصا تسلق سوق ثم وجد كلبا فأتلفه أو جنى عليه، هنا نقول لا ضمان على صاحب الكلب لأجل أي شيء، لأن هذا الرجل معتدي، والكلام على كلب مأذون فيه شرعا. فإذا كان مأذون لهذا الشخص أن يتخذ هذا الكلب مثلا للحراسة فلا ضمان عليه، فهذا الرجل الذي معتدي، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم الحق، فهذا ظالم معتدي فلا حق له.